الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدائما ما ستجد هؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن الدين وتفسير القرآن الصحيح بعيدا عن السنة والمفسرين يناقضون أنفسهم، بل يناقضون القرآن، بل يناقضون نفس الآية، فيفسرون بداية الآية بتفسير وإذا نهاية الآية يناقض هذا التفسير الذي فسروه. والعجيب أن هؤلاء يريدون منا أن نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه بأسانيد صحيحة، ونترك كلام العلماء العاملين المشهود لهم بالعلم والإتقان في الدين ونأخذ بكلامهم. والواحد منهم ربما لا يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، ويريد هذا منا أن نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع لكلامه. ولكن لا نستغرب، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الرويبضة يتحدثون فيه. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي لا قيمة له، يتحدث في أمر العامة، وكلامي هنا على العموم ولا أخص واحدا بعينه.
فمخالفة العقل، تعالى أقول لكم، تعالى أكلمكم عن حديث السحر. بعيد بقى أن هو ليس، لا يصح عن رسول الله أن يقول عليه كده. إيه هو السحر أصلا ده؟ نعرفه منين؟ هتقولي السحر في القرآن لحد بأمل ما نشرحها. هقول لك ما فيش حاجة اسمها سحر. اللي يغير العقل، اللي يغير يخلي إنسان يتصرف تصرفات هو مش عايزها، فيش الكلام ده أبدا، لأن المسيطر الوحيد عليك ربنا اللي في السماء.
أولا، لا بد أن نعلم مدى صحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وقد يقول بعض الناس أن تجويز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم يعدم الثقة بشرعه، لأنه قد يخيل إليه أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، أو يخيل إليه أنه يرى جبريل ولم يره، وهذا كله مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عصمته، فلا يؤثر عليه سحر ولا مرض ولا نسيان، فهذا السحر عارض من العوارض البشرية كالأمراض والنسيان، ولا يؤثر هذا على البلاغي لأنه معصوم فيه، وإنما كان يخيل إليه ذلك في الأمور الدنيوية التي لا دخل لتبليغ الرسالة بها. ويقول أن هذا محال على النبي. ما دليله أن هذا محال على النبي؟ أريدك أن تعلم شيئا عن الأستاذ إسلام، أنه لا يتكلم بأدلة أصلا، فإياك ثم إياك أن تسأله عن أي أدلة. فهو ينكر أحاديث في أعلى درجات الصحة دون نظر في إسناد أو أقوال علماء أو يرجع إلى كتب الحديث، فأريدك أن تعتاد منه على ذلك. ونعود إلى ما كنا نتكلم فيه، ويقول أنه محال على النبي ولا يجوز عليه ذلك، مع أنه جوز في القرآن أن يؤثر السحر على الأنبياء كما أثر على موسى وهارون. قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقد أثر السحر على موسى وهارون وخيل إليهم أشياء على خلاف الواقع، كما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء على خلاف الواقع. ثم يقول أنه لا يوجد سحر يؤثر على العقل ويجعل الإنسان يفعل أشياء لا يريدها، مع أن الآية تقول خلاف ذلك، وأن السحر قد يؤثر على المسحور ويجعله يفعل أشياء لا يريدها. قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن الرجل لا يريد أن يفارق زوجته، ولكن بالسحر فرق الساحر بينهما. فقد بينت لنا الآية أن الإنسان قد يجبر بالسحر على فعل أشياء لا يريدها، وهذا ظاهر جدا في القرآن. أما قوله أن المسيطر الوحيد هو الله، فهذا صحيح، ولذا قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني أن السحر يضر ويؤثر، ولكن لا يكون هذا التأثير والضرر إلا بإذن الله، يعني أن الله هو المسيطر في كل الأمور.
يا رجل، تعالى أراكوا حديث مش ضد العقل، ضد أي حاجة. بص الحديث ده في البخاري، بص النص بيقول ايه، وحد يحكم منكم. الحديث بيقول: دخل واحد على رسول الله، قال له: رسول الله، متى الساعة؟ فبص لغلام صغير، قال له: ان يهرم هذا، يعني يكبر في السن، لا يهرم هذا الا وقامت الساعة. يعني الراجل الولد الصغير ده اول قبل ما يعجز تكون الساعة قامت. يعني كام مثلا عمر الولد ده؟ كام؟ 100 سنة. خلي بالك في حديث تاني الرسول قال: لا يأتي على الناس 100 عام من اليوم ولا تكون في الأرض نفس منفوسة من هؤلاء، يعني كل الجيل ده يموت قبل 300. حلو. وآخر صحابي فعلا مات 300، واثلة الليث اللي حكيت لكم عليه. يعني الولد ده قلت 70-80 سنة ويموت إذا تقوم الساعة. ليه الساعة ما قامتش؟ تخيلوا أهل التراث قالوا إيه؟ تبريرهم إن الحديث البخاري أثبته بس الساعة ما قامتش.
حتى نفهم هذا الحديث فهما صحيحا لا بد أن نعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت قيام الساعة، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلام إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو لا يعلم وقت قيام الساعة، فبداهة وبلا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها شيئا آخر، هذا يعلمه من كان له أدنى مسحة من عقل. وحتى نفهم هذا الحديث كذلك فهما صحيحا لا بد أن نجمع الروايات، لأنه بجمع الروايات يتضح لنا المبهم ويفصل لنا المجمل. فعندما نأتي لجمع هذه الروايات نجد الرواية التي رواها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم ويقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام بن عروة رحمه الله: يعني موتهم. ونفهم من هذه الرواية أن المقصود بها قيام ساعة مخصوصة لأناس مخصوصين، وليس المقصود بها قيام الساعة لكل الناس. حتى أن هشام بن عروة رحمه الله فهم المقصود بقيام الساعة وقال يعني موتهم، وهنا يذهب اللبس. فهل جمع أستاذ إسلام الروايات حتى يفهم الحديث فهما صحيحا؟ بالطبع لا.
تعدد الزوجات مش من ضمن الاعتداء على حقوق المرأة
100%
كإنسان؟
100%. وهو في القرآن حكم أنه لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. وفي الآية الثانية قالوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. وفي الآية في نفس السورة قال لهم فواحدة.
سبحان الله، ما أعظم جرأتهم على الله. الله أباح التعدد وهم يقولون ظلم المرأة، والعجيب أنهم يستدلون بالقرآن ويريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض. يقول الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فمعنى ذلك أن العدل مستحيل. سبحان الله، لو كان العدل مستحيل لكان قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عبث والعياذ بالله، لأنه علق ذلك على شرط مستحيل، والعبث محال على الله، فكلام الله عز وجل متعدد الفوائد. وإذا كان كذلك فالعدل كله ليس مستحيلا، بل العدل المستحيل هو العدل الكامل 100%، أو العدل الذي ليس في طاقة الإنسان كالميل القلبي. فالميل القلبي أو العدل القلبي يكاد يكون مستحيلا، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يكون عادلا 100% حتى بين أولاده. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذه آية واضحة على إباحة التعدد، لأن الله عز وجل يقول إذا عددتم فاعدلوا، ولا تميلوا لواحدة على حساب الأخرى، ولا تظلموا واحدة على حساب الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد، والصحابة عددوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي. والله إني لأعجب من جرأة بعض الناس على كلام الله عز وجل وجرأتهم على تفسيره بغير علم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.